شيخنا الكريم،
أهلا فضيلة الشيخ بك وبالسادة المشاهدين،
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله فيكم.
الحقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغني وإياكم وسائر الأمة الإسلامية هذا الشهر المبارك شهر رمضان، فيعني الذي أريد أن أستفسر عنه حتى تتم الاستفادة لنا ولسائر المسلمين في عموم مشارق الأرض ومغاربها، كيف يعيش المسلم هذا الشهر الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شهر رمضان هو شهر الانتصارات وشهر الإنجازات وشهر العمل والنشاط، وليس كما يظن البعض أنه شهرا للكسل ونوم النهار وتزجية أوقات الليل بالتسالي وما إلى ذلك. إن شهر رمضان هو الشهر الذي حفر فيه الخندق، وهو الشهر الذي ظفر الجيش المسلم العرمرم بانتصارات شتى، حتى كاد أن يختلط الأمر على الآفاقيين بين تكبيرات النصر وبين تكبيرات العيد، لأنه تعود أهل مصر والشام والعراق وغيرهم، تعودوا جميعا أن يرجع الجيش المسلم إلى المدينة بالانتصارات في آخر رمضان، وكان الناس يكبرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تكرر النصر والانتصار والظفر في رمضان مرارا وتكرارا، حتى اختلط الأمر على بعض أهل الأمصار وظنوا أن هذه هي تكبيرات العيد، وهم في ذلك مخطئون. فتكبيرات العيد كما يعلم المتابع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن غيرهما: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو كما جاء في بعض الروايات: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا. فإلى هذه الدرجة شهر رمضان هو شهر الاجتهاد والعمل والنشاط، وليس بشهر النوم والكسل والحلويات والمشهيات، وكما يظن كثير ممن يعتبر الشهر ثقافة لا عبادة عياذا بالله. إنما المسلم الواعي الحاذق الحصيف يجب أن يتخذ من كل لحظة في هذا الشهر عملا صالحا، حتى ولو كان من أعمال الدنيا، يضيف إليه نية صالحة، فيكون الشهر كله مكتظا ومليئا بالعبادات.
يعني إذن يا شيخنا الكريم، هذا الشهر شهر الانتصارات، حفر الخندق، غزوة بدر، فتح مكة، حتى أن الله تعالى من على المسلمين في مصر في العاشر من رمضان عام 73 فنصرهم على إخوان القردة والخنازير، فكان ذلك تتمة لسلسلة من الانتصارات الإسلامية بفضل الله تعالى، لما وفق الله الجنود المسلمين المصريين وقالوا الله أكبر واستعانوا بالله تبارك وتعالى نصر الله تعالى. طيب يا شيخنا الكريم، الله يجزاك خير، الإنسان الوقت في رمضان صلى، يعني رقم واحد هو بارك الله فيك قام للسحور، هو قام للسحور. فأولا نريد أن نسمع من فضيلتكم بعض آداب السحور وفقهياته.
السحور آدابه بسيطة وسهلة ومريحة وصحية، حتى مرضى السكر والحوامل والمرضعات إذا اتبعنا السنة في السحور سهل عليهن وعلى غيرهن من المرضى صيام الشهر.
جميل.
رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة.
ما شاء الله.
تسحروا فإن في السحور بركة. وبين أن ديدن ومعشر الأنبياء جميعا هو تأخير السحور. فقال صلوات الله وسلامه عليه: نحن معشر الأنبياء نعجل الإفطار ونؤخر السحور ونضع أيماننا على أيسارنا في الصلاة.
هكذا
هكذا اليمنى على اليسرى على الصدر. هذه طريقة جميع الأنبياء بما فيهم المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نحن معشر الأنبياء 124,000 نبيا كلهم يعجلون الإفطار ويؤخرون السحور، ويضع الواحد منهم يده اليمنى على يده اليسرى أثناء الصلاة على صدره. نحن معشر الأنبياء نعجل الإفطار ونؤخر السحور ونضع أيماننا على أيسارنا في الصلاة.
طب يا شيخنا بما يتحقق السحور؟ يعني هل يعني معنى السحور أن واحد يأكل أرز ولحم وخضار؟ بأي شيء يتحقق؟
يتحقق ولو بجرعة ماء، يتحقق ولو بتمرة.
يعني لو أكل لو شربت كأس ماء
يجعل الله السحور. بنية السحور يجعل الله عز وجل فيه كثيرا من البركة. وكان سحور نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الفجر مباشرة بمقدار 50 آية مرتلة من الآيات المتوسطة، وهي تعدل حوالي 20 دقيقة أو شيء من هذا، يعني 20 دقيقة قبل الفجر سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعين مرضى الكلى ومرضى السكر، ويعين الضعاف والضعيفات من أبناء وبنات الأمة على أن يسهل عليهم الامتناع عن الصيام والمشروبات في نهار الشهر حتى غروب الشمس.
إذن كما قال شيخنا الكريم، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصحروا فإن في السحور بركة. هذا حديث. حديث ثاني كما بين شيخنا: تصحروا ولو على جرعة ماء. حديث ثالث كما بين شيخنا: نعم سحور المؤمن التمر. حديث رابع: إن الله ملائكته يصلون على المتسحرين. حديث خامس: ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن زيد بن ثابت قال: تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس لزيد بن ثابت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. فعلم أن تأخير السحور هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتعجيل الفطر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، هذا العنصر الأول ألا وهو تأخير السحور وتعجيل الفطر.
ولكن قبل السحور تراويح هذه الليلة بعد العشاء
سنأتيها
إن شاء الله.
لكن يا شيخنا الكريم الوقت رجل اسمح لي، يعني بعدما صلى العشاء وصلى القيام التي يسمونها بالتراويح أتى أهله.
نعم.
فلما أتى أهله كسل أن يغتسل، وحتى أنه كسل أن يتوضأ.
نعم.
ونام جنبا، فنوى قبل أن ينام أنه سيصوم، فاستيقظ من نومه وكان ذلك قبيل الفجر بربع ساعة، فانشغل بالسحور وأذن المؤذن الفجر وهو جنب. فهل هذا صومه صحيح يا شيخنا؟
يكون صومه صحيحا ولا حرج عليه. يغتسل ولو بعد دخول وقت الفجر، يغتسل غسله من الجنابة ويتوجه إلى المسجد، وصيامه صحيح ولا حرج عليه.
الحمد لله.
الحمد لله.
والله هذا شيخنا من يسر الدين
حتما
ورحمة الرحمن الرحيم
سبحانه.
طب مسألة مشابهة يا شيخنا الكريم، لو أن امرأة متلبسة بالدورة الشهرية بدم الحيض، وهذه المرأة انقطع دم حيضها، فلما انقطع دم حيضها يعني هي تريد أن تغتسل، ولكن شغلت بإعداد السحور الذي تفضلت بالكلام عنه لأسرتها، فلما انشغلت بإعداد السحور أذن المؤذن للفجر، هل يمكنها أن تغتسل بعيد الأذن؟
كذلك
وصومها صحيح.
كذلك إذا رأت القصة البيضاء وتطهرت من الدماء الطبيعية ولم يبق لها إلا الاغتسال، فلو اغتسلت بعد الفجر جاز صومها ليومها ذاك.
جميل. طيب يا شيخنا الكريم، هذا الصائم صلى الفجر في جماعة، بعد صلاة الفجر في جماعة إيه المطلوب منه؟ يعني يستحب له، يسن له إيه؟
رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقول: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين من الضحى إلا كان له بقدر حجة وعمرة تامتين.
وهو في مكانه
يذكر الله عز وجل ويدخل في ذلك أذكار طرفي النهار، أذكار الصباح.
طيب اسمح لنا أن نأخذ اتصال.
حتما،
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيكم بوري.
رمضان مبارك سعيد.
ربنا يبارك لنا ولكم فيه.
عايز أسألك السؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا متطوع في الصليب الأحمر الإيطالي.
الإيطالي.
وكنت عاوز أسأل عشان هو في رمز يعني زائد بالأحمر. هو رمز للصحة.
ارفع صوتك حتى نتمكن من استيعاب الكلام.
هو رمز زائد للصحة يعني. رمز زائد. وهو هل يجوز لبسه ولا لا؟
الصليب؟
لا، رمز الصليب، رمز الصليب الأحمر.
رمز الصليب عبارة عن إيه يا أخي؟ عبارة عن صليب؟
هو عبارة عن رقم زائد.
رقم زائد. تفضل يا شيخنا الكريم.
بارك الله فيك. أقول للسائل الكريم أشكرك على حرصك وعلى إيمانك وعلى ما يحيك في صدرك من ذلك. لا شك أن المؤمن لا يجوز له أن يلبس الصليب ولا أن يقر عقيدة الصلب، لأن الحقيقة أن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يصلب، إنما شبه لهم غير المسيح وصلب غيره وعذب غيره وقتل غيره بعدما ألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام، وكان ذلك هو مكر الله باليهود عليهم لعنات الله المتتابعة حينما مكروا بالمسيح ليقتلوه، فمكر الله عز وجل بهم وألقى شبهه على غيره من طلابه وحواريه وفعلوا به الأفاعيل ظانين أنهم فعلوا ذلك بالمسيح عليه السلام، ففيه وفيهم نزل قول الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لا يجوز للصليب الذي على هيئة صلب الإنسان والذي يقصر في أعلاه ويطول في أسفله هيئة صلب الإنسان، لأن المسافة بين الرأس والكتفين أطول من المسافة ما بين الكتفين والقدم، فهذه الهيئة هيئة الصلب والمراد بها الشعار الديني هذا لا يجوز التلبس به، بل يجب طمسه كما هو مبين في موطنه عند فقهاء هذه الأمة.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. نعم. إذن خلاصة القول كما بين شيخنا، قول ربنا الكريم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وبالتالي فقد بين الشيخ حفظه الله أن ارتداء الصليب لا يجوز قطعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وأين أنت من قوله تعالى كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نتلقى سؤال. تفضل.
ألو.
تفضلي يا أختاه.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا بس معايا ثلاث أسئلة بعد إذنك.
تفضلي يا أختي.
ربنا يخليك. أنا كان من زمان كده، من فترة حوالي 10 سنين جوزي اشترى حتة أرض كنا بنية إن إحنا نبنيها للأولاد، يعني مش اللي إحنا نتاجر فيها أو حاجة. فالمهم ما قدرناش نبنيها علشان الظروف ما كانتش مسمحة إحنا نبني أرض. فالمهم الحمد لله لما بعناها ربنا إدانا يعني يوصل لنا والحمد لله جابت مبلغ كويس. طب دلوقتي أنا المفروض جوزي يطلع عليها زكاة دلوقتي أول ما بعنا الأرض، ولا نستنى سنة لما تقعد سنة زي ما احنا عرفنا؟
طيب اختي، السؤال الثاني.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، جوزي عنده ولاد اخ بيطلع عليهم يتامى فبيعايز يطلع عليهم الزكاة، هل يجوز ولا ده المفروض ان هم اساسا دول يعني مفروض ان عليهم هو مفروض يصرف عليهم؟ معلش بعد اذن
يا اختي.
نعم.
اولاد اخي.
أيوة.
لهم دخل ولا منهمش دخل؟
لا، هو دلوقتي فيهم 2 اتجوزوا الحمد لله وواحد وواحده لسه.
يعني هما بنات ولا ذكور؟
لا اثنين بنات وولد.
اللي تزوج
اللي تزوج الولد والبنت، في بنت تاني.
طيب البنت دي لها دخل من ابيها الذي مات رحمه الله ولا ملهاش دخل؟
لا بس كل عمامها بيساعدوها.
ايوه
الكل بيساعدها وجابوا لها الجهاز وكل حاجة.
طيب
معلش السؤال الثالث هستأذن سيادتك بس بحاجة. انا موظفة انا وجوزي، فكنت بشيل بعض من مرتبي بعض الفلوس على جنب عشان كان نفسي قوي احج، فالحمد لله الحمد لله انا طلعت بالقرعة السنة دي وهحج، بس المبلغ اللي انا كنت بشيله ساعات كنت بشيل منه من مصروف البيت، بس ساعات كنت اقول لجوزي يعني بس مصروف البيت انهي بقى مصروف البيت، مثلا كنت ساعات انا هو المفروض يحط مبلغ وانا احط مبلغ، ساعات ما كنتش بحط المبلغ بتاعي واقول ايه الحمد لله اللي هو مدوله هيقضيني.
بتوديه فين المبلغ تبعك؟ اين يذهب؟
ما كنتش بحطه في البيت.
اين يذهب لك خاصة؟
بشيله حوشه عشان كان نفسي احج.
ايوه فبعد طيب الاموال التي كنت تاخذيها من مال زوجي؟
لا ما كنتش باخد من مال زوجي حاجه. فلوسي انا اللي بشتغل بيها، بس هو كان عارف ان انا بحط في البيت، بس ساعات بيجي عليا وقت في ساعه تجلي اقول له على فكره انا ما بحطش فلوس في البيت انا بشيلها في البنك، يقول لي وماله فلوسي وفلوسك واحد مفيش مشكله.
طيب يا اختي
بس ومعلش ربنا يبارك لك. اخر سؤال، والدي متوفي بقاله كام شهر.
طب استنى انت حجيتي بقى ولا لسه؟
لا ان شاء الله. بقى السؤال ده صحيح، انا ما قلتلكش هل يجوز الفلوس اللي انا بشيلها دي حرام ان انا ادفعها في الحج ولا كده حرام عليا؟
طيب اتفضلي.
ان انا يعني كنت باخد مصروف البيت واحطه واحوش بيه، بس هو كان عارف.
طيب خلاص السؤال اللي بعد كده.
السؤال اللي بعد كده، والدي متوفي بس ما رحناش زورناه غير مره واحده، هل هو فعلا بيحس ان احنا بنروح نزوره ولا لا؟ وجزاك الله كل خير يا رب يبارك لك.
الله يكرمك الشيخ،
تجاوبني على الاسئله دي ما تاجلهاش الحلقه الجايه يا رب.
طيب
يبارك لك.
طيب اخر سؤال يا اختي.
نعم
اخر سؤال. رحم الله والدك وسائر اموات المسلمين. هذا اولا، وثانيا الرجال سيذهبون لزيارته في المقبره ويدعون له، وأنتن معاشر النسوة ستدعي له ستدعين له وأنتن في البيوت.
يعني هو مش بيحس بينا؟
لا بس خليه واحدة واحدة.
اتفضل يا فندم.
دلوقتي أنت تدعو لأبيك وهو في الإيه وأنت في البيت.
أيوة.
دي رقم واحد.
أيوة.
رقم اثنين ستتصدقين عن أبيك قدر استطاعتك.
أيوة.
رقم ثلاثة ستزورين عماتك وأعمامك فيعد ذلك صلة لأبيك وهو في قبر. رقم أربعة إذا كان أبوك لم يحج وأنت حججت عن نفسك وتحجين عنه بوجود محرم معك، كل هذه من الأمور التي تنفع أباك وتتسبب في نفعه إن شاء الله. دي آخر سؤال. طيب
أيوة.
طيب تسمع بقى من فضيلة الشيخ الدكتور مجد وردة بقية الأسئلة إن شاء الله.
يجازيك ربنا كل خير ومشكرة.
الله يكرمك. اسمعينا عبر شاشة قناة الرحمة، بارك الله فيك. شيخنا الكريم، الأخت الكريمة هي وزوجها اشتروا أرض، والأرض دي في نيتهم أن يبنوا عليها بيتا لهم ولأولادهم، ولكن الله لم يقدر نظرا لعدم قدرتهم، فاللهم ابسط لنا ولهم الرزق الحلال الواسع المبارك فيه. ثم قدر الله أن يبيعوا هذه الأرض ولم يكن عندهم نية للتجارة، هم باعوا الأرض، هل يخرجون زكاتها الآن بمجرد بيعها علما أن الأرض منذ 3 سنوات أو أكثر أو أقل، أم ينتظرون عاما حتى يمر حول على هذا المال؟ ده السؤال الأول.
نعم الحمد لله رب العالمين. الأرض إذا لم يكن صاحبها يقصد أن يتلاعب أو أن يروغ مما يجب عليه من الزكاة، بعض الناس ويا للأسف حينما يعلمون أن الأرض ليس فيها زكاة ف يشترون أراضي هروبا من الزكاة، فهذا إذا كان هذا هو الحال وكل يعرف ما في قلبه،
بل الإنسان على نفسه
بصيرة.
أين؟
يعامل بنقيض قصده كما يقول علماء الأصول، فتجب فيها زكاة جميع السنوات إذا كان القصد هو التلاعب، أما إذا كان الأمر كما ذكر فهو يخرج زكاة سنة واحدة حينما يقبض المال، ثم إذا بقي المال بعد ذلك أخرج كلما مرت دورة هذا المال بمرور الحول كل عام،
ولكن حينما يقبض المال يخرج زكاة سنة واحدة وليس زكاة كل السنوات الماضية.
إذن خلاصة القول كما تفضل شيخنا الكريم أن هذه الأخت وزوجها سيخرجون مجرد أن يستلموا المال سيخرجون زكاة عام. طيب السؤال الثاني شيخنا، الأخ هذا له أخ مات رحمة الله تعالى عليه وترك أولاد، فواحد منهم تزوج وبنت تزوجت وبقي بنت واحدة لم تتزوج، هذه البنت كل واحد من أعمامها يدفع مبلغ معين لأخيهم التي تجلس عنده، فمن أين يخرج زكاة الفطر لهذه البنت؟ نعم. يعني هل يخرجها من جيبه أم من المال الذي يجمع منه ومن سائر إخوانه؟
نعم، غلب على ظني من سؤالها أنها تسأل عن الزكاة عموما، عن زكاة المال وليس عن الفطر وحدها، ولكن يحسن أن نجيب على كلا المسألتين. إذا كان لا يلزمه النفقة عليهم هؤلاء فلا بأس أن يخرج إليهم، سواء كان ذلك من زكاة ماله أو من زكاة فطره. أما إذا كان يلزمه النفقة عليهم فهؤلاء لا يستلمون من زكاة ماله ولا من زكاة فطره، بل يخرج عنهم زكاة الفطر ويعدهم من أعضاء الأسرة ومن أفراد الأسرة التي هو يخرج عنهم للفقراء زكاة الفطر. فالجواب يعتمد هل هو ولي أمرهم وتلزمه النفقة عليهم، في هذه الحالة لا يستلمون من أموال زكاته، إنما يخرج عنهم كما يخرج عن أبنائه زكاة الفطر قبل صلاة العيد.
تمام. يبقى خلاصة القول كما تفضل شيخنا الكريم، أولا إذا توفر مع هذه البنت مبلغا من المال وحال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب وجبت الزكاة عليها. ثانيا هذه البنت إذا كان معها مال فتخرج زكاة فطرها من مالها على أن يكون من أغلب قوت البلد وليس قيمة نقدية كما هو معلوم. ثالثا إذا لم يكن معها شيء وكانت من رعيته وجب عليه كولي أمرها أن يخرج زكاة فطرها مع زكاته وزكاة أولاده، ليس كذلك شيخنا كمان؟
بلى، ولكن حتى لو لديها مال وهو ولي الأمر يخرج عنها زكاة الفطر من ماله هو، إذا لم تنفصل ذمتها المالية ولا تزال تحت كفالته فهي تعتبر من أبنائه. تمام. يخرج هو عنها زكاة الفطر وليس مما تمتلك هي.
تمام.
نعم.
طيب ناخذ سؤال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ، ويرزقكم الإخلاص والثبات يا رب.
اللهم أمين.
بعد إذن حضرتك ليا ثلاث أسئلة ولو تتكرر.
أين تفضلي.
السؤال الأول، أنا متزوجة بقالي 20 سنة.
أين؟
علي يوم أنا كنت متجوزة قبل رمضان بأيام. وكنت على جهل بالدين. وعليا يوم، أنا دلوقتي عارفة أنا ما أقدرش أصوم 60 يوم ورا بعض بحكم ال.
أنت عليك يوم؟
علي يوم فطار.
أيوة، يعني هذا يعني أنت
حصل معاشرة. أيوة. الأزواج في نهار. أيوة. رمضان. عليها كفارة.
أنا في نفس الوقت ما أنا مش يعني عارفة نفسي، رحم الله أمرين عارفة قدر نفسي، لا أنا ولا زوجها نقدر نصوم 60 يوم، هو مش على قدر عالي من الدين يعني، ومش قادر أقنعه بكده، بقول الحمد لله أنا مكنتش على جهل، والشيء اللي على جهل لا يحسب، فأنا اللي بقدر أصوم 2 وخميس والثلاث أيام القمرية، بس ما أقدرش أصوم متصل 6 يوم.
لكن السؤال يا أختي، هل كان الزوج وأنت تعلمان أن هذا محرم في نهار رمضان؟
أنا عن نفسي أنا مش أقدر أحكم على اللي قدامي، أنا كنت صغيرة وما أعرفش، كان غصب عني.
أنا السؤال لك يا أختي، هل أنت كنت تعلمين أنه حرام؟
أكيد في.
تمام. طب هل هو كان يعلم أن هذا حرام؟
مثال ما فيش حد ما يعرفش أني.
تمام. يعني ما دام يا أختي العلم تحقق لديكما أن هذا محرم في نهار رمضان فبارك الله فيك، أولا عليكم الاستغفار والتوبة لأن الإثم متحقق، ثانيا الإمساك بقية اليوم وهذا أمر مضى، ثالثا قضاء يوم، رابعا الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. فإن كان ليس هناك قدرة لصيام شهرين متتابعين فتطعم 60 مسكين، يعني زوجك يطعم 60 مسكين وأنت كذلك تطعمين 60 مسكين ما دام الأمر تم بإرادتك. أما إذا كان قد أكرهك فالكفارة تكون عليه وحده وليس عليك. ولا يجوز أن يطعم 60 مسكين إلا إذا كان عاجزا عن صيام شهرين متتابعين، لأن جمهور العلماء يقولون بوجوب الترتيب، جمهور العلماء يقولون بوجوب الترتيب في أمر الكفارة. أليس كذلك يا شيخنا؟
بلى.
سمع يا أختي؟
إن شاء الله يا شيخ.
عندك سؤال آخر؟
إن شاء الله سؤالين، جزاك الله كل خير.
تفضلي.
دلوقتي أنا موظفة.
طيب. قبل سؤالها هذا أريد أن أذكرها وأذكر زوجها المصون.
طب ممكن نأخذ يا شيخنا الأسئلة وأن تبدأ عشان هي تنصرف.
خير.
تفضل.
تفضل الله. أنا موظفة.
طيب.
ويعني أنا بعتبر شغلي ده إني أساعد بيتي وزوجي، بعتبر القرش اللي أنا بصرفه في نيتي إنها صدقة.
ارفع صوتك.
بعتبر شغلي الفلوس اللي أنا بدفعها في بيتي إن أنا بشتغل ابتغاء وجه الله، وبعقد النية دايما إني ربنا يجعل جميع أعمالي خاصة لوجه الكريم ابتغاء وجه الله، إنها صدقة يعني. فأنا الجزء يعني دايما بدخر جزء أقول يعني يعتبر نصيب ليا من شغلي. إني أطلع بيها عمرة سنويا. يعني أنا نيتي كده بقول مكافئتي عايزيني ألبس ذهب ولا أجيب حاجة إني أطلع بيها عمرة. فكل الناس بيقولوا أنت طلعتي مرة، ولادك أولى بالفلوس اللي بتطلعيها دي. أنا ما فيش مقدرة إني في الزمن ده الواحد يدخر يطلع حج الزمن. والله المستعان. فهل أنا كده باخد من نصيب عيالي وكده طمع في الدنيا ولا إيه؟
طيب.
السؤال الثالث لو تسمح.
طيب.
السؤال الثالث، أنا العمرة اللي طلعتها كنت لسه لابسة النقاب جديد، كان بقالي يعني حتى قاعد يقولوا لي ما تلبسيش النقاب، أنا سعيدة قوي بيه، ما ندمتش أبدا إن أنا لبسته من الخانقة والحمد لله. بس أنا على علم إن الطواف من غير النقاب، يعني أرفع النقاب والقفازين أقلعهم، قلعت القفازين. وشيخ جليل جزاه الله عني كل خير كنت سألته إني أطوف، قال لي ده زمن فتنة. فبعد كده اكتشفت إن المفروض أغطي وجهي مش بالنقاب، بيشة سودة ولا أي حاجة بس تغطي الوجه بس مش بالنقاب. هل دي عمرة تجوز؟ وإيه الصح المفروض نطوف إزاي؟
جزاك الله خير. طيب تسمع الجواب إن شاء الله
بإذن الله. السلام عليكم.
السلام.
شيخنا الكريم تفضل. الأول توجيه لحضرتك.
شعرت من استجداء انه كان في البدايه كانت صغيره وكان كذا وكنا لا نقصد وكان غصبا عنا استسهال مساله الكفاره، فانا احببت ان اذكر الزوجين بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فلا بد ان يهتم الزوجان بالكفاره فور انتهاء هذا الشهر ان شاء الله تعالى.
الله يجزاك خير.
تفضل.
طيب بارك الله فيك. السؤال الذي بعد ذلك، ان هي اخت متزوجة، وهذه الاخت المتزوجة موظفة وبتدخر مالها حتى تحج بيت الله الحرام بما تدخره، وقد اعلمت زوجها بذلك. فبتقول يعني هل تكون حجتي صحيحة ان تمت الشروط والاركان والواجبات بهذا المال الذي ادخرته؟
صحيحة ان شاء الله. وهذه الجزئية التي يلسعها فيها ضميرها أنها كانت تضع حصتها من المساعدة في مصروف البيت تضعها مع أموال الحج دون إخباره ثم تخبر لاحقا أحيانا، هذا لا يضر إن شاء الله.
الحمد لله
لا يضر.
جزاكم الله خيرا. طيب بارك الله فيك. أخت أيضا تدخر حتى تذهب بهذا المال الذي ادخرته إلى العمرة، فالناس يقولون لها إن أبنائك أحق بهذا المال لأنك قد اعتمرت قبل ذلك وأبوهم على قيد الحياة ويعمل ويكتسب لله الحمد والمن. فتقول يعني أولا هل العمرة صحيحة، وثانيا هل أستمر على ما أنا عليه أم أن كلام الناس صحيح؟
كلام الناس غالبا ليس بصحيح. الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ما قال يهدوك. الحقيقة أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ما انتشر بين الناس أن الإنسان يتوقف بعد حجة أو حجتين ويتوقف بعد عمرة أو عمرتين وينظر إلى أمور الدنيا، هذا ليس
صائبا وليس صحيحا، كلما تيسر له أن يزيد حجة نافلة أو عمرة نافلة بعد العمرة الواجبة وبعد حجة الإسلام، وأتيح ذلك بشروطه كما تفضلتم فضيلتكم، فهذه فرصة تهتبل وتنتهز ولا يعاتب، طالما أنه يؤدي ما عليه من واجبات تجاه من يعول.
نعم. نعم. والحديث يا شيخنا الذي تفضلت بذكره، تابعوا. نعم. أمر. نعم. للندب والاستحباب.
نعم.
تابعوا بين الحج والعمرة.
صحيح.
لأن كثير من الناس يقولون إذا يعني حججت فرضك أقضب أرضك.
هذا لأن الناس ويا للأسف تعودوا أن يسأل بعضهم بعضا، وربنا ما شرع ذلك.
أين.
إنما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي بالأدلة والبراهين، ما قال يسأل الناس الناس.
أين.
هكذا، إنما يجب أن يسأل المتخصص، والمتخصصون في كل مجال هم أهل الذكر كما لا يخفى.
يعني إذن الحج والعمرة يا شيخنا بابان من أبواب الرزق الحلال.
حتما.
أين. حتماً. الحديث يوضح هذا.
حتما.
جزاكم الله خير ونفع الله بكم.
بارك.
الأخت المنتقبة، أخت منتقبة وذهبت إلى العمرة فغلب على ظنها أن تسفر عن وجهها وتطوف بدون النقاب.
نعم.
فكيف يكون إحرام المرأة المنتقبة يا شيخ؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه قضية مهمة أبدأها بأن أبارك لها على شرف ارتداء هذا اللباس السابغ، وهو لباس أمهات المؤمنين، أشرف نساء خلقهن الله، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من يبارك من الأجهزة والحكومات والمشايخ والعلماء في هذا اللباس، لباس الطهر والعفاف الذي يحارب من أعداء الله عز وجل داخليا وخارجيا. فنبارك لها على هذه الخطوة ونقول ما علمته مؤخرا هو الصواب، لأن الالتباس جاء عند الناس من سوء فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال وهو يخاطب النساء قبل الحج قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم
القفازين يا شيخنا
الجوانتيات النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يقصد أن تسفر المحرمة عن وجهها أمام الرجال وكأن أوامر الشرع متعارضة، وكأن الذي لا يستطيع أن يراها في الحل إذا أراد أن يراها يحج معها أو يعتمر معها ليراها، هذا لا يقول به عاقل فضلا عن أن يقول به عالم، ولكن النقاب هو القطعة المفصلة على قدر الوجه، وهو مخيط الوجه، المخيط الخاص بالوجه، والقفازان هما المخيط الخاص باليدين، والمرأة منعت من المخيط في وجهها وكفيها، منع الرجل من المخيط في جسده كله فستر جسده بغير المخيط، كذلك المرأة في وجهها وكفيها تستر وجهها إذا كانت بحضرة الرجال ولكن تستره بغير المخيط، وهذا واضح في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث كان النساء يحججن في ركب منفصل عن ركب الرجال، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وكنا سافرات يعني كاشفات الوجوه، فإذا حاذان الركب في السعي يعني قرب الرجال فأصبحت الخلطة مظنونة يعني أصبحنا مظنة الرؤية،
رؤية الرجال
أسدلت المرأة منا جلبابها على وجهها، فهذا دليل واضح على أن جميع النساء وليس أمهات المؤمنين فقط، جميع النساء في الحج كنا حريصات على ألا يرى الرجال وجوههن لكن بغير النقاب وبغير القفازات، فتغطي وجهها كما قالت بالبيشة أو بالجلباب أو بالخمار الواسع،
يعني تستر وجهها،
وتغطي كفيها بالكم
أو تحت خمارها
أو تحت خمارها لكن من غير نقاب ومن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب لا عن ستر الوجه.
طيب.
ونهى عن القفازين لا عن ستر اليدين.
جميل. نعم. هذه جزئية مهمة جدا. نعم. نعود إليها بعد هذا الاتصال. نعم. تفضل. نعم. اتصال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك حبيبي؟
الله يحفظكم.
والله أنا يعني يعني أنا مقيم بإيطاليا. نعم.
أي نعم.
وسأسافر بكرة إن شاء الله بعلمين المغرب. والحالة التي يعني جارية يعني في العالم الآن يعني دولة تصوم والدولة يعني ما تصومش, ممكن يعني المغرب يصوم بكرة أو ما يصومش, كيف يكون يعني حالي في الصيام؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الأخ الحبيب يسكن في إيطاليا أو يقيم فيها وسيتوجه إلى المغرب غدا إن شاء الله, فإذا وجد أهل المغرب لم يروا الهلال هل يفطر معهم أم يصوم؟ ما هو الصواب؟
الحمد لله رب العالمين. على افتراض أنه لم يرى هو هلال الشهر فيصوم مع الناس الذين هو بينهم ويفطر مع الناس الذين هو بينهم, لأن الصيام والفطر والعيد هذه عبادات جماعية, وهذا يعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون. فإذا كان في بعض الشهر في بلد صاموا فصام معهم, وكان في آخر الشهر في بلد آخر أفطروا مبكرا فأفطر معهم, فتوافى له 28 يوما فقط, صام ثاني أيام العيد وجوبا عوضا عن اليوم 29 وهو أصل الشهر, لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا, أشار إلى 29, فإذا غم عليكم فأتموا العدة 30. فإذا لم يتوافى له 29 في البلدين جميعا صام ثاني أيام شوال فريضة عوضا عن اليوم الذي نقص من صيامه, لكن لا يخالف من هو بينهم من مجتمع مسلم إلا إذا رأى بعيني رأسه هلال الشهر, فهذا يلزمه أن يصوم ولو كان وحده,
ولكن لا يعلن.
نعم.
الله يجزاك خير يا شيخنا. أريد أن أعود مرة أخرى فأقول ما تفضل به شيخنا الكريم, أن المرأة المحرمة بعمرة أو بحج لا ترتدي النقاب ولا ترتدي القفازين, ده رقم واحد, وأرجو من الأخت أن تكون سامعة لنا الآن هي وغيرها من الأخوات المؤمنات القانتات, المرأة المحرمة بحج أو بعمرة لا ترتدي النقاب ولا القفازين اللي هم اسمهم بغير العربية الجونتات شراب اليدين. طيب طيب, هل تكشف كفيها؟ لا, كما تفضل شيخنا الكريم قال تستر كفيها تحت خمارها أو في كمها, المهم أن تستر كفيها. طب وبالنسبة للوجه؟ بالنسبة للوجه سيكون مسافرا, أما إذا قربت من الرجال وسيطلعون عليها تسدل, ويعني بالبلد كده تنزل ما يسمى بالبيشة لتستر وجهها بما يسمونه بالبيشة. أي نعم, فوجهها لا يكون سافرا, ومعنى يكون سافرا ما يكونش واضح للناس باين, بل هي تستره بهذا. هذا فيما يتعلق بالمرأة المحرمة عمرة أو حجة. أما بارك الله فيك بالنسبة للرجال الذي هو في إيطاليا وسيذهب إلى المغرب, كما سمعنا أيضا إن أهل المغرب صاموا 28 هو يصوم معهم ويفطر معهم ثم يقضي يوما, لأن الشهر إما 30 وإما 29. طب افرض اليوم الأخير بالنسبة لهذا الأخ الحبيب الذي أتى من إيطاليا سيكون اليوم 31 يصوم معهم أيضا ويحسب له نافلة, يحسب له نافلة, يعني ممكن يكون صام في إيطاليا قبل أن يبدأ أهل المغرب الصيام فيكون مجموع صيام 31 يوم والشهر لا يكون إلا 29 أو 30, فهو يصوم 31 ويحسب له نافلة, أليس كذلك؟
عندي تعليق بسيط. أنه المسلمون في إيطاليا وفي الغرب وفي أوروبا وفي أمريكا من الصعب أن نعتبرهم أمة مسلمة ويؤخذ برؤيتهم للهلال على أنهم جميعا متفقين كما عندنا في البلاد الإسلامية.
نعم.
المصريون يصومون جميعا سويا والشاميون كذلك والعراقيون كذلك. أما الجالية المسلمة في الغرب فهم مختلفون، فالذي أراه صوابا أن يصوم المسلم الذي يعيش في المجتمع الغربي والمسلمون هناك مختلفون في بداية الشهر، يصوم مع أول ثبوت رؤية موثوقة في المشرق، عندنا هنا في المشرق. فلا نستطيع أن نعد إيطاليا وأوروبا وأمريكا مجتمع المسلمين بلدا مسلما يعتبر، إلا إذا كانوا اتحدوا جميعا على صيام برؤية محلية يستطلعون فيها هلال الشهر.
احنا نقول يا شيخنا الكريم، انت أدرى لأنك انت عشت في أوروبا وعشت في أمريكا.
نعم.
يعني لو أن المركز الإسلامي في المكان هذا هو الذي رأى الهلال وبناء عليه أعلن للمسلمين هذا، يعني
هذه مسألة طويلة. نعم. وفيها كثير من الخلافات، وأنا يعني تناقشت فيها مع شيخي وشيخ الدنيا بأسرها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بشأن المسلمين في أمريكا، وكان خلاصة ما انتهى إليه البحث أنه هكذا، إذا صاموا جميعا برؤية أحدهم يعتبروا كأنهم مجتمع مسلم، أما إذا اختلفوا فلا بد أن يرجع إلى الرؤية الأولى الموثوقة في المشرق. وعليه سيصوم هو في إيطاليا مع رؤية بلده أو أول بلد إسلامي يرى الهلال، وينطبق عليه ما تفضلتم به قبل قليل، يفطر بالمغرب مع أهله وذويه، فإذا توافى له 29 أو 30 فصالح، وإذا لم يتوافى له ذلك وصام أقل يعوض ذلك ثاني شوال.
جزاك الله خير،
بارك الله،
نفع الله بكم. طيب نعود بما ابتدأنا به. نعم. أن هذا المسلم الصائم تسحر وصلى ما قدر الله له أن يصلي وصلى الفجر في جماعة، ثم تفضلتم بالحديث من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين وكتبت له حج وعمرة تامة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي من حديث أنس، بقية يومها شيخنا الكريم كيف يقضيه؟
نعم، بعد الشمس وترتفع الشمس ويصلي من الضحى ينطلق إلى عمله إلى دراسته، تنطلق المرأة كذلك إلى متابعة العملية التربوية والتعليمية لأبنائها أو لعملها أو لتجهيز أمور بيتها، وهو في ذلك ينتوي عملا صالحا والسعي على الرزق وغير ذلك من النوايا الصالحة. فإذا نودي لصلاة الظهر انصرف إلى المسجد كما كان فداه أبي وأمي ولحمي وعظمي وعيني صلى الله عليه وسلم، كان يجالس ويخادم وكذا، فإذا نودي للصلاة تقول أمنا انصرف وكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا صلوات الله وسلامه عليه. لا بارك الله في عمل ألهى عن الصلاة، يترك العمل ويغلق المحل ويترك الوزارة ويترك المكتب ويذهب إلى المسجد لصلاة الفريضة ويعود ليكون أنموذجا للعمل الصالح المثمر في رمضان، فرمضان هو شهر العمل على كل المجالات. فإذا انطلق إلى بيته اقتنص فترات الصباح والعصر وفترات آناء الليل ليخلو بكتاب الله عز وجل، يرتله ترتيلا، حيث هذا الشهر هو شهر القرآن، لابد له من ختمات ثلاث على أقل تقدير إذا كان من النشطاء في قراءة القرآن، وإذا كان من غيرهم فلا أقل من أن يختم القرآن مرة بالإضافة إلى ختمة التراويح، وإذا ختم القرآن مرة مع قراءة شيء من التفسير وتوضيح المستغلق عليه من معاني الكلمات لكان ذلك أتم وأكمل. إذا قرأ ثلاثة أجزاء في كل يوم، وهي تأخذ من الماهر بالقرآن حوالي أقل من الساعة، والمتتعتع في القرآن تأخذ منه أكثر يمكن ساعتين وتتوافى له ثلاث ختمات، فيختم ختمة في العشر الأوائل وختمة في العشر الأواسط وختمة في العشر الأواخر.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونحن سعدنا بكم في هذين اللقاءين المباركين.
الله يبارك فيك.
لقاء قبل غروب شمس آخر يوم من شعبان، ولقاء بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان، ونحن نستقبل أول ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك شهر رمضان. جعلك الله مباركا إنما حللت،
الله
ونفع الله بك وأطال عمرك على طاعته. أيها الأحبة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الأحبة، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. جعلني الله تعالى وحضراتكم الأكارم من المسلمين والمسلمات من أهل القرآن، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، كما نسأل الله تعالى أن يجعله شهرا مباركا على الأمة الإسلامية بتوحيدها لربها عز وجل، بصلاتها، بصيامها، بزكاتها، بعمرتها، بإقبالها على القرآن تحاكما واستشفاء وتلاوة، بصدقاتها، بصلتها للأرحام، بإفشائها للسلام، بإطعامها للطعام، بالصلاة بالليل والناس نيام، بصلح المتخاصمين، بالإكثار من الذكر وأفعال الخيرات. نرجو الله تعالى لنا ولهم ذلك. شكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وشكر الله لشيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور مجدي وردة مستشار مؤتمر العالم الإسلامي، ونسأل الله أن يجمعنا به على خير وفي خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة بيض الرحمن وقناته.